إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله نبدأ دراسة هذا الكتاب الموسوم باسم الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، غفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين. قال في مقدمة الكتاب: استنباط الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، الواجب والمندوب، المحرم والمكروه، المباح. هذه الأحكام استنباطها من مصادرها المعتبرة شرعا. مصادر الأحكام الشرعية أصلها القرآن والسنة، ثم ما تفرع عن ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، يعني مش أي واحد يمسك المصحف ويقول آية ويستدل على مذهبه ورأيه بآية، أو يجي بحديث ويستدل به، إنما هذا الاستنباط له أصول وقواعد، لابد أن يسير المستنبط في فلكها. استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها. يبقى حتى استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة وبقواعدها وأصولها لا يكون لكل إنسان، وإنما للمجتهدين، للعلماء المجتهدين، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. اختلف العلماء في الاجتهاد هل ما زال بابه مفتوحا؟ فلما رأى بعض العلماء تلك الفوضى في الفتاوى والاستنباط استنباط الأحكام، وكل صار يقول نحن رجال وهم رجال، وصاروا يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه ويزعمون أنهم مجتهدون ولم يقطعوا في طلب العلم سوى أيام أو أسابيع، لما رأى بعض العلماء تلك الفوضى أغلقوا باب الاجتهاد وقالوا لا اجتهاد اليوم، خلاص يكفينا، كفانا السابقون كل ما نحتاجه، ما ترك لنا السابقون شيئا، ما ترك الأولون للآخرين شيئا، خلاص مش اجتهاد. الدافع لهذا هو تلك الفوضى التي اقتحمها كثير ممن زعموا أنهم من أهل العلم وأنهم رجال والأئمة الأعلام رجال ومن حقهم أن يجتهد. ورأى المعتدلون والمتوسطون أن الأولين تركوا للآخرين أشياء كثيرة، فقالوا كم ترك الأول للآخر؟ الذين أغلقوا الباب قالوا ما ترك الأول للآخر شيء. المتوسطون المعتدلون قالوا كم ترك الأول للآخر. ولكن المسألة كده مش فوضى، مش أي واحد يقول أنا مجتهد، مش أي واحد يقول هذا رأيي وأنا اجتهدت، فالاجتهاد باب مفتوح ولكن لمن كان له أهلا. وذكروا قواعد الاجتهاد أو مبادئه وأصوله التي وضوابطه التي بها يصير العالم مجتهدا، يحق له أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. قال: إذا فهمنا ذلك إذا فهمنا وعرفنا أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة لا بد له من قواعد، فالعلم الذي يعنى بهذه القواعد وبيانها هو علم أصول الفقه. فالمسألة الأولى استنباط الأحكام الشرعية لا بد له من قواعد وأصول يسير المجتهد في فلكها حتى يكون اجتهاده مقبولا. العلم الذي يعنى ويهتم ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية هو علم أصول الفقه. هو علم أصول الفقه. يعني أنت بتقول المجتهد عشان يجتهد عايز قواعد، طب القواعد نعرفها منين؟ نعرفها من أصول الإيه؟ من أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، علم أصول الفقه. قال: وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه. إيه اللي هو بينه؟ فهمت إيه من المقدمتين دول؟ إن أصول الفقه عبارة عن قواعد وضوابط يلتزم بها المجتهد في استنباط أحكامه الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعا حتى يكون اجتهاده مقبول. قال: وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه. إن إذا أردت أن تعرف أصول الفقه تقول علم بقواعد وأصول يلتزمها المجتهد حتى يكون اجتهاده مقبولا. قال: ولكن الأصوليين يذكرون له تعريفا اصطلاحيا باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة. عندنا علم التفسير، وعندنا علم الحديث، وعندنا علم الفقه، وعندنا علم أصول الفقه. فقال أصول الفقه لا يخرج عما ذكرنا، قواعد وأصول يلتزم بها المجتهد حتى يكون اجتهاده مقبولا. لكن العلماء جعلوا لهذا العلم باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من الشريعة، جعلوا له تعريفا خاصا، يمهدون لهذا التعريف ببيان معناه باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمتين: أصول والفقه. فقالوا الأول نعرفوا كلمة الأصول، إيش هي الأصول، وبعدين نعرفوا الفقه، وبعدين بقى لما نعمل تركيبة ده بقى أصول الفقه. يبقى أصول الفقه ده عبارة عن بقى؟ قال: والحق أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم وأهل هذا الفن. فإحنا قلنا إن الألفاظ في اللغة لها معاني، وأهل كل فن اصطلحوا على بعض الألفاظ على معنى خاص بفنهم. نيجي نقول لك في التجويد يقول لك الحرف لغة واصطلاح، في الفقه يقول لك الطهارة لغة واصطلاح، في أصول الفقه الأصول لغة واصطلاح. فأهل كل فن اصطلحوا على معنى لبعض الألفاظ يخالف المعنى اللغوي. فالشيخ رحمة الله عليه بيقول: إذا كنا عرفنا أن أصول الفقه هي القواعد والضوابط التي يلتزمها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، لكن العلماء عرفوا هذا العلم باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص، عرفوه تعريفا اصطلاحيا. فعرفوا معنى الأصول كمضاف، وإيه معنى الفقه كمضاف إليه، المركب الإضافي من الكلمتين بقى الأصول الفقهي هو معناه. قال: وهذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم وأهل هذا الفن، فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم، ولهذا فقد آثرنا أن نجاريهم في هذا النهج، فنذكر تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص الذي نحن بسبيل دراسته. وإليكم البيان. قال: تعريف هذا العلم بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئي أصول والفقه. فما هي الأصول؟ اكتب بقى سؤال في الهامش عندك عشان تبقى ايه المسائل كلها واضحة كده. ما هي الأصول؟ قال الأصول جمع أصل. الأصول جمع أصل، هو في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا. وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمة الأصل عدة معاني. يبقى الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه إيه؟ غيره، سواء كان بناء حسي زي في الإيه؟ في المباني دهية، أو في بناء عقلي. أنت بنيت فهمك ده على أساس إيه؟ أنت فهمت فهم بنيته على أساس إيه؟ على أصل إيه؟ إيش الأصل اللي استندت ليه في فهمك؟ يبقى الأصل ما يبنى عليه إيه؟ غيره، سواء كان البناء حسيا أو إيه؟ أو عقليا. وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمة الأصل عدة معاني، منها الدليل، يقال أصل هذه المسألة الإجماع، يعني دليلها الإيه؟ الإجماع. وإحنا بنقرأ في كتاب الفتح أو في المفهم يقول لك والأصل في هذا كذا وكذا، يعني إيه الدليل والأصل في هذا، بعد ما يذكر حكم يقول والأصل في هذا كذا وكذا، يعني إيه والأصل في هذا قوله تعالى، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام. الأصل معناه إيه؟ الدليل. فمن معاني كلمة الأصل الدليل. وبهذا المعنى قيل أصول الفقه أي أدلته، لأن الفقه ينبني على الإيه؟ الأدلة، ابتناء إيه؟ عقلي. من معاني الأصل الراجح، من معاني كلمة الأصل الراجح، مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة. يعني أنت أما واحد يكلمك بكلمة فتبني عليها عملا، وبعدين يقول لك أنت عملت كده ليه؟ يقول أنت قلت كده. يقول لك أنا ما قصدت هذا. تقول الأصل في الكلام الإيه؟ الحقيقة، أنا اللي أنت قلته أنا عملته. أما أنت كنت تقصد معنى آخر كان يجب أن تبين إن أنت إيه؟ لا تقصد الإيه؟ الظاهر من الكلام. الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا على الإيه؟ لا على المجاز. وهذا مذهب أهل السنة في الصفات، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الرحمن على العرش استوى، استوى استوى يعني على وارتفع، هذا هو الأصل في لغة الإيه؟ الاستواء في لغة العرب. يد الله فوق أيديهم، اليد هي اليد، هذا هو الأصل فيها. ومنه الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، يعني الراجح هو الكتاب، يعني أنت لا تقس وعندك إيه؟ وعندك نص. يبقى من معاني الدليل، ومنها الراجح، ومنها القاعدة، من معاني الأصل القاعدة. يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. الأصل في الميتة إيه؟ الحرمة. يبقى إيه؟ المضطر يأكل الميتة، يبقى إباحة الميتة المضطر على خلاف الإيه؟ الأصل، يعني على خلاف القاعدة العامة. وقالوا ما الأصل أن الفاعل مرفوع، يعني أن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو. ومن معاني الأصل أيضا المستصحب، فيقال الأصل براءة الذمة، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت إيه؟ خلافه. الأصل براءة الذمة، أنت بتدعي أن هذا الرجل مدين لك، الأصل فيه أنه مش مدين، الدين ده أمر حارف، فعشان تقول له مدين بجيب إيه؟ دليل يخرجه عن إيه؟ الأصل. فهذه معاني كلمة الأصل في اللغة. كلمة الأصل تطلق على عدة معاني، منها الدليل والراجح والقاعدة والمستصل. وهذا هو المضاف في كلمة أصول الإيه؟ الفقه. أما المضاف إليه هو كلمة الفقه، اكتب جنبها كده ما هو الفقه. الفقه في اللغة معناه العلم بالشيء والفهم له. الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، ولكن استعماله في القرآن الكريم، استعمال كلمة الفقه في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم، بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم. فقد يسمع إنسان كلام إنسان ويعلمه ولكن لم يفهمه، ولكن ليه لم يفهمه. ولذلك قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ إلا أمانية، فهم يقرؤون ولكن لا يعلمون. فأطلق الفقه في القرآن على معنى إيه؟ أخص من مطلق العلم على دقة الفهم. ولذلك قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما يفهمون ما يفهمون. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا معنى الفقه في اللغة، العلم بالشيء والفهم له. واستعماله في القرآن الكريم لا يراد به مطلق العلم ولكن دقة الايه؟ الفهم. أما الفقه في اصطلاح العلماء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ده كلمة الايه؟ الفقه. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والأحكام نفسها تسمى فقه، والأحكام نفسها تسمى ايه؟ تسمى فقها. طيب نفصل هذا التعريف. عرفنا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نفصل هذه الكلمات والمفردات في التعريف. قال: الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لآخر. إثبات أمر لآخر، خد فلان خد حكم، حكم بالبراءة أو حكم بالإيه؟ بالإدانة. إثبات أمر لآخر، خد فلان خد حكم، حكم بالبراءة أو بالإيه؟ بالإدانة. في كلمة الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا، إيجابا مدين أو إيجابا بريء، سلبا مدين. مثل قولنا: الشمس مشرقة، هذا حكم إيجابي، حكمنا للشمس بأنها إيه؟ مشرقة. حكم السلبي أن نقول الشمس غير إيه؟ غير مشرقة. الماء ساخن أو غير ساخن. فده تعريف إيه؟ الحكم إثبات أمر إيه؟ لآخر إيجابا أو سلبا. قال: والمراد بالأحكام هنا ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. فدي الأحكام الشرعية، دي الإيه؟ الأحكام الشرعية: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، صحيح، فاسد، باطل. قال: ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية بصحة إطلاق كلمة الفقه، فالعلم بجملة منها يسمى فقها. العلم بجملة، العلم بجملة من الأحكام يسمى فقه. وبعدين وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. فالفقهاء كثر ولكن متفاوتون في حظ كل إيه؟ في حظوظهم من الفقه. قال: ويسمى صاحبها فقيها ما دامت عنده ملكة الاستنباط. ده تعريف الإيه؟ أول جزء هو إيه؟ الأحكام. الفقه هو العلم بالإيه؟ بالأحكام. وقيد الأحكام بكونها إيه؟ شرعية، الأحكام الإيه؟ الشرعية، للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع، أي مأخوذة منه رأسا أو بالواسطة. هذا القيد أخرج الأحكام الإيه؟ العقلية، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، والأب أكبر من ابنه، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن العالم حادث. يبقى إيه؟ الأحكام الشرعية، هذا القيد أخرج الأحكام الإيه؟ العقلية. فالعلم بالأحكام العقلية لا يسمى إيه؟ فقها. ولا الأحكام الحسية، ده ليه؟ الخارج الثاني الذي خرج بهذا الضابط الشرعية. العلم بالأحكام الحسية أي ثابتة بطريق الحس، كعلمنا أن النار محرقة. يبقى هذا إيه؟ عرم بالإيه؟ بالحس لا يسمى فقه، ولا الأحكام الثابتة بطريق التجربة كالعلم بأن السم قاتل، ولا الأحكام الوضعية أي الثابتة بالوضع كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى قولنا الأحكام الشرعية خرج بهذا القيد، الأحكام العقلية والحسية والتجريبية والوضعية، هذا العلم اللي يسمى إيه؟ فقها. وبعدين القيد الثاني العملية، الأحكام الشرعية العملية أي متعلقة بأفعال المكلفين، العملية يعني المتعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم وبيوعهم وأشربتهم وجناياتهم. زي ما عرفنا كده من الدراسة أن الفقه قسمين، فقه العبادات وفقه الايه؟ المعاملات. فلا يدخل في الفقه ما يتعلق بالعقيدة، فهم العقيدة لا يسمى ايه؟ فقها. والعقيدة هي الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يتعلق منها بالأخلاق، ولا ما يتعلق منها أي بالعلوم من بالأخلاق، وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب. فهذه أو تلك لا تبحث في علم الفقه، مسائل الاعتقاد لا تبحث في علم الفقه، ومسائل الأخلاق لا تبحث في علم الفقه. فعلم العقيدة يبحث في علم التوحيد، وعلم والأخلاق تبحث في علم الأخلاق. وبعدين قال بقى القيد الثالث المكتسبة، المكتسبة من أدلتها تفصيلية. يبقى العلم بالأحكام الفقه والعلم بالأحكام، والأحكام مقيدة بثلاث قيود: الشرعية، العملية، المكتسبة من إيه؟ من أدلتها تفصيلية. فالأحكام الشرعية قيد خرج به ما ذكرنا، والأحكام العملية قيد خرج به ما ذكرنا، والمكتسبة من أداة تفصيلية قيد خرج به ما ليس مكتسبا. قال يشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. ويترتب على هذا الشرط أن علم الله تعالى بالأحكام لا يسمى إيه؟ فقها. وكذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقها، وعلم المقلدين لا يسمى فقها، المقلد لا يسمى فقيها، كل ذلك لا يعتبر في الإصطلاح فقها ولا يسمى صاحبها فقيها. فعلم الله لازم لذاته، هو يعلم الحكم والدليل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مستفاد من الوحي مش مكتسب من الأدلة التفصيلية، وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق النظر والاجتهاد. أما قوله المستنبطة أو المكتسب من أدلتها التفصيلية، فما معنى الأدلة التفصيلية؟ قال الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وبنص على حكم معين لها. معنى الأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وبنص على حكم معين له، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي أي دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الايه؟ الأمهات، ويدل على حكم معين وهو حرمة نكاح الايه؟ الأمهات. يبقى ده دليل ايه؟ تفصيلي. حرمت عليكم أمهاتكم دليل تفصيلي ويتعلق بمسألة خاصة. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، دليل جزئي يخص مسألة معينة وهي الزنا، ويدل على حكم خاص بها وهو حرمة الزنا. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، دليل جزئي يتعلق مسألة معينة هي إعداد القوة من قبل الجماعة، ويدل على حكم معين خاص بها هو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو. قوله عليه الصلاة والسلام العمد قود، دليل جزئي يتعلق مسألة خاصة هي القتل العمد، ويدل على حكمها وهو وجوب القصاص. كذلك من الأدلة التفصيلية الإجماع على أن ميراث الجدة السدس، دليل جزئي يخص مسألة معينة هي ميراث الجدة ويدل على حكمها وهو وجوب إعطاء الجدة السدس. إذن الأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، الأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل إيه؟ على حكم كل مسألة، ومن ثم فهي موضوع بحث الفقيه ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها، مستعينا على ذلك بالقواعد والضوابط التي بينها هذا العلم علم وصول الإيه؟ الفقه. يبقى الفقيه بيبحث في أي أدلة؟ في الأدلة التفصيلية علشان يعرف أحكام المسائل الإيه؟ الجزئية. الفقيه بيبحث في الأدلة التفصيلية ليعرف أحكام المسائل الإيه؟ الجزئية. أما الأصولي بقى، الأصولي بيبحث في إيه؟ قال أما الأصولي فلا يبحث في هذه الأدلة اللي هي الأدلة الإيه؟ الجزئية أو التفصيلية، وإنما الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية أي الكلية. يبقى الفرق بين الفقيه والأصولي، الفقيه بيبحث في الأدلة الإيه؟ الجزئية، الأصولي يبحث في الأدلة الإيه؟ الكلية. الفقيه بيبحث في الأدلة التفصيلية، الأصولي بيبحث في الأدلة الإيه؟ الإجمالية، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية. إحنا عندنا قاعدة في الأصول يقول إيه؟ الأمر للإيه؟ للإيجاب، والنهي للإيه؟ للتحريم. ده دي خاصة بإيه؟ بأصول الفقه، مش خاصة بالفقه. أما الأصول يقول لك إيه؟ الأمر للإيجاب. أنت بقى كفقيه تتتبع الأدلة الإيه؟ الجزئية، ولما تلاقي الأمر ولا صارف له تقول الإيه؟ القاعدة بتقول الأمر للإيجاب ما لم تصفه قرينة، وقد أمر الله تعالى وأقيموا الصلاة تقول إيه؟ أمر بإقام الصلاة والأمر للإيجاب وليس هناك قرينة، يبقى إقامة الصلاة إيه؟ واجب، وهكذا. فالأصولي بيبحث في الأدلة الإجمالية أي الكلية ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية، ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الإيه؟ الشرعي. يبقى احنا كده عرفنا المركب الإضافي بجزئيه، بجزئيه ما عرفنا معنى الأصول ومعنى الإيه؟ الفقه. طب احنا لما ركبنا التركيبة دي، لما ركبنا الأصول مع الفقه وأطلقنا لقب أصول الفقه، ما المراد بقى بأصول الفقه كمركب إيه؟ كمركب إضافي. ما المراد بأصول الفقه كمركب إضافي؟ قال اكتب بقى تعريف أصول الفقه اصطلاحا، اكتب جنب السؤال ما هو علم أصول الفقه؟ ما هو علم أصول الفقه؟ قال أما تعريفه اللقب أي باعتباره لقبا على علم مخصوص، فهو العلم بالقواعد والأدلة الإيه؟ الإجمالية أو الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الإيه؟ إلى استنباط الفقه. وده التفريق برضو بين إيه؟ الفقه وإيه؟ وأصوله. الفقه وأصوله، الفقه استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الإيه؟ التفصيلية. أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية. والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فنعرف بها حكم هذه الإيه؟ الجزئيات. القواعد الأصولية قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فنعرف بهذه القاعدة الكلية حكم الإيه؟ الجزئيات. مثال: قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك، فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه الإيه؟ القاعدة. الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته إيه؟ قرينة عن أصله. يبقى كل أمر في القرآن والسنة مندرج تحت الإيه؟ تحت هذه القاعدة. كل أمر في القرآن والسنة مندرج تحت هذه القاعدة. الأمر الإيه؟ يفيد الوجوب إلا إذا صرفته إيه؟ قرينة. وعشان كده انت ما لا تلجأ الى نص فيه الامر بالايجاب وتطلق الوجوب على طول كده مجرد انك وجدت نص فيه الامر بالايجاب. لابد ان تجمع الادله لترى هل هناك صارف ام ايه ام لا، لترى هل هناك صارف ام لا. فقد تقول هذا واجب الامر الايجاب وهذا امر يبقى واجب، وقد تكون قرائن صرفت الامر عن ايه عن ظاهره. قال قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرين عن ذلك، فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا أمر والقاعدة يقول الأمر لإيه للإيجاب، يبقى إذن الوفاء بالعقود إيه واجب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى إقام الصلاة إيه؟ للإجاب، وإيتاء الزكاة واجب، وإطاعة الرسول إيه؟ واجبة. فجميع صيغ الأمر المجردة يعني مجردة عن قرائن تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر كوجوب الوفاء بالعقود والصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قاعدة ثانية، النهي يفيد التحريم برضو إلا إذا وجد إيه قرينة تصرف عن التحريم. هذه القاعدة يندرج تحتها كل إيه نهي في الكتاب وفي الإيه وفي السنة. فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة المجردة عن قرينة تصرفها يعني، ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغة النهي. فحين يقول تعالى ولا تقربوا الزنا نقول إيه هذا نهي، والنهي يفيد التحريم ما لم تصف قرينة، وليست هناك قرينة فالزنا حرام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي والنهي يفيد التحريم ولا صارف، يبقى أكل أموال الناس بالباطل إيه حرام. وبهذه القواعد يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة الإيه التفصيلية. فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم الصلاة قرأ قول الله تعالى أقيموا الصلاة، فيقول إيه أقيموا صيغة أمر مجردة مجردة عن الإيه القرائن، والقاعدة بتقول إيه الأمر للوجوب إلا لقرينة تنطبق على هذا الأمر، فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة إيه واجب. أما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سنعرفها بعد معرفة الأحكام إن شاء الله. ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة ومعنى الإجماع وشروطه وأنواع القياس وعلته وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية. انتبه بقى في الفرق بين الأصولي والفقيه تاني. فالأصولي يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية وباحث. اكتب السؤال عندك هنا، ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟ ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟ ثم قال رحمه الله الغرض من دراسة أصول الفقه. طب احنا بنتعلم أصول الفقه ليه؟ وهل بنا حاجة إليه؟ هل احنا محتاجين لدراسة هذا العلم؟ يقول الغرض من دراسة الفقه ومدى الحاجة إليه. اكتب قدام الغرض ما، يبقى سؤال كده ما الغرض، وقدام مدى ما، يبقى العبارة ما الغرض من دراسة أصول الفقه وما مدى الحاجة إليه. قال رحمه الله يتضح مما قلنا سابقا أن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثر. أول كلمة قالها عليه رحمة الله استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى ولا تعالى كيف متفق، ولكن أين إيه قواعد وأصول. فهذه إيه القواعد وأصول أصول الفقه. يبقى الأصول الفقه ده الغرض منه، الغرض من دراسة هذا العلم معرفة كيفية الوصول للأحكام الشرعية العملية. الغرض منها أنا عايز أعرف حكم الشرع في مسألة جزئية، فلازم يكون عندي علم بأصول إيه الفقه. قال فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. الاثنين مقصدهم واحد، الفقه وأصول الفقه الاثنين غرضهم الوصول إلى الأحكام الشرعية. وإلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط، والفقه يستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم أصول وبتطبيق القواعد التي قررها. ولا يقال لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد. أنت بتقول إيه الغرض من دراسة أصول الفقه هو الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من مصادر المعتبرة شرعا. الاستنباط ده هو الاجتهاد، الاستنباط ده هو للمجتهدين، وباب الاجتهاد انقفل من زمان. الشيخ رحمه الله بيقول إيه لا يقال هذا، لا يقال لم تعد هناك حاجة إلى دراسة أصول الفقه ما دام باب الاجتهاد أغلق. قال لأن نقول إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة ولكن بشروطه، ومن أفتى بسد باب الاجتهاد قاله اجتهادا عندما رأى جرأة الجهال على شرع الله وتشريع الأحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا ليس كما نبهت في المقدمة. ومن لم يصل إلى مرتبة، طيب دلوقتي احنا قلنا ايه، يبقى احنا عايزين علم أصول الفقه علشان نجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. طب احنا مش مجتهدين، طب احنا دلوقتي بندرس أصول الفقه واحنا مش ايه مش مجتهدين. قال ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم، وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها. يبقى العلماء رحمه الله بيقولوا إيه، الناس على ثلاث درجات، مجتهدون وطلاب علم متبعون وعامة مقلدون. الأئمة المجتهدون هم الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، وهم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية. طب في بقى طالب علم، طلب العلم وتعرف على القواعد والأصول وقطع بها شوطا وصار عنده ملكة يستطيع بها أن يميز بين أقوال العلماء وترجيحاتهم، ويعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف يختار الدليل القوي من الدليل الضعيف، ويخرج بمعرفة الحكم الراجح. هو مش مجتهد، هو ما استنبطش الحكم، لا هو جمع أقوال الفقهاء في المسألة وبما أوتي من العلم قارن بينها وقال الراجح كذا. يبقى دي مرتبة تانية بعد العلماء المجتهدين. المرتبة الثالثة الذي لم يتحظ من العلم يستطيع به أن يقارن بين آراء الفقهاء ويرجح الراجح منها، فليس أهلا لذلك، وهو والعامة سواء، وهو والعامة والعامة سواء. يبقى دي مرتبة الثالثة. وطالب العلم الذي أوتي حظا من العلم يمكنه به من معرفة الترجيح بين أقوال العلماء لن يكون هكذا دائما، ولكن قد تعترض مسائل لا يستطيع الترجيح فيها ولا يستطيع الركون إلى رأي من آراء الأئمة فيها، فعليه دائما أن يستعين بالعلماء المجتهدين. فمن الخطأ استقلال الطالب بنفسه وابتعاده عن العلماء الربانيين، من الخطأ. مهما أوتي الطالب من العلم فهو بحاجة إلى مشايخه وعلمائه الذين يوجهونه ويرشدونه فيما يعجز عنه وفيما لا يستطيع الوصول إليه. وقال: وكما أن المعنى بالأحكام الشرعية، كما أن المعنية والمهتم بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، علم أصول الفقه، فإن المعنية بالقوانين الوضعية من محام أو قاض أو مدرس يحتاج والآخر إلى هذا العلم، لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ووجوه هذه الدلالة وقواعد الترجيح بين الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام. ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذه المادة للطلاب، وهي مادة أصول الفقه. بعد أن عرفنا هذا العلم الذي نحن بصدده، علم أصول الفقه، يقول الشيخ رحمة الله عليه: متى نشأ هذا العلم؟ سبعة نشأة علم أصول الفقه. اكتب متى نشأ هذا العلم. متى عرف الناس علم أصول الفقه؟ قال رحمه الله: أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه. أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لازم حتما وجود أصول إيه؟ وضوابط وقواعد للفقه. وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته، ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود. يعني الأئمة المجتهدين لما بدأوا يجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية اجتهدوا كده بالهوى كيفما اتفق، ولا وفق قواعد؟ وفق قواعد. يبقى الأصول مع الفقه ايه؟ قرناء أو صنوان، يعني توأمان. الفقه وأصول الفقه توأمان في الميلاد، ولكن في حيث التدوين والتأليف علم الفقه ايه؟ سبق وأصول تأخر. قال: ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتشذيبها وتمييزها عن غيرها. وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه، وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك، أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم الأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة. فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت القواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين، وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها. فعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الفقيه عندما كان يقول: إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فابن مسعود رضي الله عنه إنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد الوصول، وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق، الناسخ والمنسوخ، وإن لم يصرح بذلك. ابن مسعود استدل بالناسخ وبالنسخ ومنسوخه، استدل بالناسخ ولا المنسوخ. قال: عدة المرأة الحامل إذا وضعت حملها وزوجها مات بوضع الحمل. يعمد في آية قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشر. قال ما برضو ربنا قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ودي متأخرة في النزول والمتأخر ينسخ السابق. فابن مسعود استخدم أصول الفقه وإن لم يصرح بها. كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، يعني المولود بتولد وبعدهم طلعوا له شهاد ميلاد، التدوين المولود بيتولد وبنطلعوا شهادة ميلاد.
كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له، كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجي على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين النحو. يعني العرب لما كانوا يتكلموا يرفع الفاعل وينصب له المفعول، ما كانش عندهم قاعدة تقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. لما دخلت العجمة على ألسنة العرب اضطروا لما يقول يا جماعة في حد اسمها فاعل وفاه مفعول. أي نعم. قال فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علم المنطق وتوضع قواعده. فأصول الفقه إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته، بل كان موجودا قبل نشأة الفقه، لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء، ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوين أولا. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم، فضلا عن أي أن يكتب ويدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجع الفتية وبيان الأحكام. وقلنا علم الرسول يسمى فقها، لأن الفقه استنباط الأحكام من علم من أدلة الشرعية، لكن الرسول كان يوحى يوحى إليه، فما كانش عايز اجتهاد. فلما كان هناك داع للاجتهاد والفقه، وحيث لا اجتهاد فلا مناهج الاستنباط ولا حاجة إلى قواعده. وبعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة، إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها، ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب نزول القرآن ورود السنة. يبقى النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش محتاجين لعلم أصول الفقه، وكذلك الصحابة ما كانوش برضو محتاجين إليه. وكان نهجهم رضي الله عنهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومي إليه نصوصها أو تشير، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ولا حاجة لتدوين قواعده. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له، وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم أصول الفقه، وكذلك فعل التابعون، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم منهم. إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع كثيرة، واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى، وكثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدل وكثرت الاشتباهات والاحتمالات. فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط الاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه وللرأي والصواب. وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال، ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه. وقد بدأ هذا العلم بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به، كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد. وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه. والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 رحمه الله، فقد ألف فيه أي في علم الأصول رسالته الرسالة للشافعي. أول من ألف في أصول فقه الشافعي كتب الرسالة وتكلم فيها عن القرآن وبيان الأحكام وبيان السنة للقرآن والإجماع والقياس والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية. وكان نهجه رحمه الله في هذه الرسالة يتسع بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين. وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل رحمه الله كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل. ثم تتابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه، وكانت لهم مسالك مختلفة ومشارب متعددة كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. فاقرأوا مسالك العلماء في بحث أصول الفقه. وبهذا ننتهي من هذه المقدمة في التعريف بهذا الموضوع، ونختم بما قاله المؤلف رحمه الله: موضوعات علم الأصول هي الحكم الشرعي ودليله وطرق استنباطه، والمستنبط نفسه أي المجتهد من حيث شروط الأهلية الاجتهاد. وعلى هذا فقد قسم رحمه الله الكتاب على النحو الأول على نحو التالي: الباب الأول في مباحث الحكم، الثاني في أدلة الأحكام، الثالث في طرق الاستنباط، الباب الرابع في الاجتهاد. فهذا الكتاب الذي معنا مقسم إلى أربعة أقسام، الباب الأول أربعة أبواب: الباب الأول تعريف بالحكم، الثاني أدلة الأحكام، الثالث طرق الاستنباط، الرابع الاجتهاد وشروطه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.